الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في أن عدة الوفاة بالنسبة للإمرأة المتمتع بها فيما إذا توفى زوجها كم هي؟ اختلاف بين الأصحاب موجود. بعض الفقهاء من الأصحاب يقول بأن عدة الإمرأة المتمتع بها إذا كانت حرة، أو عدة الإمرأة المتمتع بها إذا كانت أمة، وعدة الوفاة بطابع 4 أشهر و10. فبعض الآراء الفقهية تقول أن عدة الأمة نفس عدد الحرة، فالحرة 4 أيام والأمة 2 أيام. الشهيد رضوان الله عليه ذكر روايات تدل على حكم هذه المسألة. من أقوى الروايات التي تمسك بها القائد بالمساواة بين عدتي الحرة والأمة هي صحيحة درارة. صحيحة درارة سندا وتام أيضا دالا، هي واضحة الدلالة على مساواة الأمة لعدة الحرة. لا ناقشت في سندها الحديث ولا في دلالتها الحديث، إنما يذكر الشهيد لإعتراف على الإحجاج بهذه الصحيحة ثلاثة أمور. الأمر الأول هو أن هذه الصحيحة تدل على مساواة عدة الأمة لعدة الحرة في الزواج الدائم، ولم يقل بذلك أحد من الأصحاب. إذن يمكن أن نعبر بأن الأصحاب أعرضوا عن مضمون هذا الحديث، والحديث إذا أعرض عنه الأصحاب فلا في إن تم سند. النصر هي أن صحيح الزار الذي تلقى مساواة عدة الأمة لعدة الحرة تعارضها أيها الزرارة أخبار كثير جدا دلت على أن عدة الأمة نصف عدة الحرة. إذن لابد من بين تلك الأخبار الكثيرة وصحيحة زرارة. وهذا الإشكال عبر الشهيد بقوله ومع ذلك معارضة بمطلق الأخبار الكثيرة دلت على أن عدة الأمة الوفاة. وعن هذه الأخبار الكثيرة دل على تنصيف وبقوله أنا بأن المعارضة بين صحيحة زرارة وبين إطلاق هذا الأخبار، لا بين صحيح زرارة وأصل من الأخبار. هذه الأخبار اشتغل على حكم، وذلك الحكم هو أن عدة الأمة نصف عدة الحرة. بما أن هذه الأخبار مطلقة نستنتج من ذلك أن عدة الأمة نصف عدة الحرة في النكاح دائم وفي نكاح هذا يطلق. إذن الله الأخبار تدعو عن صيف في النكاح دائم ومنصف. صحيحة زرارة تدل على المساواة بين الأمة والحرة في الدائم والمنقطع أيضا، فيحتفل المعارضة بين إطلاق تلك الأخبار الكثيرة وبين صحيحة زرارة. هاي النقطة الثانية التي يذكرها الشيء. طبعا هذه النقطة قابلة للدفع، لأنه المتمسك والمحتج بصحيحة زرارة له أن يقول هكذا، بأن هذه الأخبار الكثيرة تدل على التنصيف في النكاح المنقطع بالإطلاق، بينما صحيحة زرارة تدل على المساواة في النكاح المنقطع بالنصوصية، لأن صحيحة زرارة تنص على المساواة في النكاح الدائم وفي النكاح المنقطع تنص. فصحيحة زرارة نص تلك الأخبار تدل على التنصيف في النكاح المنقطع بالإطلاق، فنجمع بين ذلك الإطلاق وصحيحة زرارة، وذلك بتقييد تلك الإطلاقات الموجودة في تلك الأخبار الكثيرة. اللهم إلا أن يقال بأنه إذا قيد الإطلاق يعني إطلاق تلك الأخبار التي تدل على التنصيف قيدنا ذلك الإطلاق بخصوص النكاح المنقطع. فما هي النتيجة؟ النتيجة هي أن التنصيف ثابت في النكاح الدائم وليس بثابت في النكاح المنقطع. هكذا تكون نتيجة الجمع. حينئذ إذا ثبت التنصيف في النكاح الدائم بطريق أولى لا بد وأن يثبت التنصيف في النكاح المنقطع، لأن النكاح المنقطع في كونه نكاحا أضعف من النكاح الدائم، هو نكاح ضعيف إنما هي مستأجرة. فعدة النكاح المنقطع أيضا لابد وأن تكون أضعف من عدة النكاح الدائم. وإذا سلمنا التنصيف في النكاح الدائم فلابد من تسليم التنصيف في النكاح المنقطع بطريق أولى، والالتزام بالتنصيف في النكاح الدائم دون النكاح المنقطع مخالف للأولوية القطعية، فلا يمكن الجامع بهذا الترتيب. بل سنلاحظ عبارة الشهيد. الشهيد يقول بأنه صحيحة زرارة تضمنت أن عدة الأماء في الدوام كالحرة، يعني تساوي عدة الحرة، ولا قائل به أي بهذا التساوي. بل قلنا أمس بأن قائل موجود، بل شيخ الصدوق. ومع ذلك النقطة الثانية يقول صحيحة زرارة معارضة بمطلق أي بإطلاق الأخبار الكثيرة الدالة على أن عدة الأمة في الوفاة على نصف الحرة. هذه الأخبار مطلقة تشمل النكاح الدائم والنكاح المنقطع، فتحصل المعارضة بين صحيحة زرارة وإطلاق هذه الأخبار. وبأن هاي بأن كأنه يبتني على قول يقول بأن هذه المعارضة نعالجها بما ذكرنا. لما عولجت المعارضة بذاك الترتيب يترتب عليه هذه النقطة، بأن كونها أي كون عدة الأماء على النصف في الدوام يقتضي أولويته في المتعة، يقتضي أولويته في المتعة. لأنه عالجنا المعارضة بأن هذه الأخبار تدل على التنصيف في المنقطع ما الدائم، نلتزم بالتنصيف في الدائم دون المنقطع. هكذا عالجنا التعارض. إذا التزمنا بالتنصيف في الدائم دون المنقطع يلزم هذا المعنى، بأن كون العدة على النصف في الدوام يقتضي أولويته، يعني يقتضي أولوية التنصيف في المتعة، لأن عدة المتعة أضعف أي أكثر ضعفا في كثير من أفرادها، أي من أفراد عدة المتعة. خب أضعف من ماذا؟ من عدة الدائم طبعا. ونكاح المتعة أضعف من نكاح الدائم، من النكاح الدائم، فلا يناسبها أن تكون أقوى، يعني فلا يناسب النكاح الأضعف أن تكون العدة أقوى. عدة الدائم تكون على النصف لكن عدة المنقطع تكون على التمام، مع أن النكاح أضعف، مع أن أغلب أفراد عدة المنقطع أضعف من عدة الدائم، ما يمكن الالتزام. وهذه مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول. يعني النقطة الأولى أن صحيحة زرارة أعرض عنها الأصحاب، النقطة الثانية قضية المعارضة، النقطة الثالثة أن الأخذ بصحيحة زرارة يستلزم أن لا نأخذ بقياس الأولوية، مع أن قياس الأولوية بنى الأصحاب في علم الأصول على حجيته. إذن هذه مخالفة أخرى في صحيحة زرارة للأصول. طبعا وإن كان العمل بها أحبط، العمل بصحيحة زرارة أحبط، لأن صحيحة زرارة تدل
على أن عدة ألأمة 4 أشهر وعشرة أيام. القول الآخر يقول 2 شهر و5 أيام.
خب
صحيح الزرارة بما أنها تدل على أن العدة 4 أشهر و10 أيام فهي التي تدل على الرأي الموافق للإحتياط. بلا شك مضمون صحيح الزرارة أحوط من الرأي الآخر. ولو كانت حاملا فرغنا من هذه المسألة. مسألة أخرى تقول بأن عدة الإمرأة المتمتع بها إذا كانت قد حملت من هذا الزوج الذي قد تمتع بها، هل العدة تكون 4 أشهر و10 أيام بالنسبة للحرة و2 شهر و5 أيام بالنسبة للأمة؟ يعني في صورة الحامل العدة لا تختلف ولا تتغير؟ يقول لا، فيما إذا كانت حاملة أبعد الأجلين. إذا كانت تضع الحمل بعد 4 أشهر و10 أيام فالعدة منتهى زمان الحمل، وإذا كانت تضع قبل 4 أشهر و10 أيام فالعدة منتهى 4 أشهر و10 أيام، أبعد الأجلين. والدليل على ذلك واضح. أما إذا كان الأبعد هو 4 أشهر، خب الآية القرآنية التي تقول بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، الآية تدل على أن زمان العدة 4 أشهر وكذا، والروايات تدل على ذلك أيضا. فإذا كان أبعد الأجلين 4 أشهر، الآية والرواية دلت على أنه لا بد وأن تعتد بمقدار 4 أشهر. وأما إذا كان الأبعد هو وضع الحامل، يعني تضع الحامل بعد زمان العدة، فما الدليل على أنه لا بد وأن تعتد إلى ما بعد 4 أشهر و10 أيام؟ الدليل طبعا روايات موجودة، آية هم موجودة تقول بسم الله الرحمن الرحيم وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. إذن هذه الآية تدل على الشق الثاني في القضية. لاحظوا العبارة الآن، يقول ولو كانت حاملا فبأبعد الأجلين من 4 أشهر و10، أي 10 أيام أي بالنسبة للحرة، أو 2 شهر و5 بالنسبة للأمة. طبعا هذا على الرأي الذي يقول بالتنصيص، أما الرأي الذي يقول بالمساواة خب في الحرة والأمة 4 أشهر و10 أيام. فبأبعد الأجلين من كذا ومن وضع الحامل فيهما، أي في الحرة والأمة. أما إذا كانت الأشهر أبعد فظاهر وجه الظهور للتحديد بها أي بالأشهر في الآية كما قرأنا الآية والرواية. وأما إذا كان الوضع أبعد فلما لا بد من الانتظار إلى الوضع؟ يقول فلامتناع الخروج من العدة مع بقاء الحام. سبب الامتناع الآية القرآنية التي قرأناها والروايات الموجودة بهذا المضمون. تم الكلام في النكاح المنقطع. الفاصل الخامس في نكاح الإماء. طبعا في هذا الفاصل ليس الكلام في نكاح الأمة فقط والإماء، لا، الكلام في نكاح المملوك عبدا أو أمة، ولو كان يعمم العنوان كان أفضل. على كل، المسألة الأولى هي أن العبد والأمة وبعبارة أخرى المملوك لا يجوز له الإقدام على النكاح إلا بإذن من سيده، سواء كان المملوك عبدا أو أما. فإذا استأذن من المولى ومن السيد جاز نكاحه أو نكاحها. وأما إذا أقدم المملوك على النكاح من دون إذن سيده فهل نحكم ببطلان هذا النكاح؟ طبعا نحكم ببطلان هذا النكاح، إن لم يتوفر الإذن لا في الابتداء ولا فيما بعد. وأما ما عدم الإذن في الابتداء لكن حصل الإذن فيما بعد، المملوك أقدم على النكاح ثم المولى أذن له في هذا النكاح الذي أوجده، فهل الإجازة اللاحقة توجب صحة النكاح أم لا؟ بناء على الرأي الذي يقول بأن جميع العقود الفضولية باطلة، هذا النكاح باطل لأنه عقد فضولي. رأي آخر يقول بأنه ليس جميع العقود الفضولية باطلة، تمام العقود الفضولية في باب النكاح باطلة، في باب النكاح، لأن العقد الفضولي في باب النكاح لا ينحصر في هذه المسألة التي نبحث عنها الآن. لا، لعله سابقا قلنا شخص يأتي ويزوج حر بحرة فضولتان، وهي النكاح فضولي غير قضية العبد والأمة. بناء على الرأي الذي يقول بأنه جميع أفراد وأقسام النكاح الفضولي باطل، هذا أيضا يحكم ببطلان. ولعل قائل يقول لا نحكم ببطلان جميع العقود الفضولية ولا ببطلان جميع أقسام النكاح الفضولي، وإنما نحكم ببطلان هذا النكاح الفضولي. لما؟ ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن هذا النكاح تصرف في مال المولى من دون إذن المولى، وهو قبيح. التصرف في أموال الآخرين من دون إذن منهم شيء قبيح، وهذا الشيء القبيح بالطبع يتعلق به النهي، لأن التصرف في أموال الآخرين متعلق نهي الشارع. قطعا الشارع نهانا عن التصرف في أموال الآخرين، والنهي إذا تعلق بالعقد أوجب فساد العقد، يوجب الفساد بعد، لأن النهي إذا تعلق بالمعاملة يوجب فساد المعاملة مثلا، فنحكم بالفساد في خصوص هذا النكاح. أما إذا شخص فضولي زوج هذا الحر بهذه الحرة، فهذا ليس بتصرف في المال حتى نحكم بالبطلان. إذن فرق بين بعض أقسام النكاح الفضولي والبعض الآخر من أقسام النكاح الفضولي. وأما إذا قلنا بصحة جميع العقود الفضولية وجميع أقسام النكاح الفضولي، فالإجازة اللاحقة تكون موجبة لصحة العقد الصادر من المملوك فضولتان. بلي الشهية الثانية هم هاي الإشكال يذكرها، بأنه النهي في المعاملة ما يوجب الفساد. الفصل الخامس في نكاح الإماء بكسر الهمزة، إماء لا أماء، مع المد إماء واضح بعد، جامع أمة مو بعد جامع إمة، بكسر الهمزة في الجامع وبفتح الهمزة في المفرد. لا يجوز للعبد ولا للأمة أن يعقدا لأنفسهما نكاحا إلا بإذن المولى، لأنهما أي العبد والأمة ملك له أي للمولى، فلا يتصرفان أي العبد والأمة في ملكه أي في ملك المولى بغير إذنه، بغير إذن المولى. لما لا يتصرفان؟ لقبحه، لقبح هذا التصرف. إذن إلا بإذن المولى أو إجازة المولى، الإذن المرافق والإجازة المتأخرة، أو إجازة المولى لعقدهما أي عقد العبد والأمة. لو وقع هذا العقد في الابتداء بغير إذنه على أشهر القولين، القول الأشهر يقول تكفي الإجازة اللاحقة، والقول الغير الأشهر يقول بعدم كفاية الإجازة اللاحقة. لحسنة زرارة، الواجب في التعبير بالحسنة أن سند هذا الحديث مشتمل على إبراهيم بن هاشم القمي الذي هو ممدوح ولم يوثق. لحسنة زرارة عن الباقر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، قال ذاك إلى السيد، إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. إذن نستفيد من كلام الإمام عليه السلام أن الإجازة المتأخرة للسيد يمكن أن تصحح النكاح المتقدم على الإجازة. وعلى هذا يعني بناء على الرأي الأشهر فتكون الإجازة أي الإجازة المتأخرة كاشفة عن صحته أي عن صحة هذا العقد الفضولي من حين إيقاعه، من حين الإيقاع هذا العقد كان صحيح، لأنه من حين الإجازة يتحقق بينهما العقد، لا، فتكون الإجازة كاشفة عن صحته من حين إيقاعه كغيره من العقود الفضولية. طبعا العقود الفضولية أكو فيها نزاع بأن الإجازة كاشفة بحسب التعبير الفقهي أو ناقلة، بعضهم يقول كاشفة أي تكشف عن صحة العقد منذ حين حدوث العقد، الرأي الآخر يقول بالنقل أي أن الإجازة تصحح العقد من حين حصول الإجازة لا من حين حدوث العقد. وعلى هذا فتكون الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين إيقاعه كغيره، كغير هذا العقد من العقود الفضولية. وقيل بل يكون العقد كالمستأنف أي بعد أن صدرت الإجازة، فكأن العقد استؤنف من الآن. وبعبارة أخرى الإجازة قل ناقلة، قل توجب صحة العقد من الآن أي من حين الإجازة، لا أنها تكشف عن الصحة من حين حدوث العقد. خب هذا رأيه. إذن بناء الفائدة بعد ذكروا فوائد كثيرة بناء على النقل والكشف، موجودة فوائد كثيرة. إذن بناء على الرأي الذي يقول بصحة العقد، في نفس هذا الرأي رأيين، رأي يقول بأن الإجازة كاشفة ورأي يقول بأن الإجازة لا توجب صحة العقد من حين الإجازة، الرأي الآخر يقول ببطلان هذا العقد أساسا. وقيل يقع باطلا والحكم ببطلان هذا العقد يمكن أن يبتني على واحد من الأسس الثلاثة، إما بناء على بطلان العقد الفضولي مطلقا في النكاح وغير النكاح، أو يبتني على بطلان نكاح الفضولي مطلقة، مطلقة يعني بالنسبة للعبد والحر، هاي الأساس الثاني. والأساس الثالث أو بطلان هذا بخصوصه لا جميع الأقسام من النكاح الفضولي، نظرا إلى أنه منهي عن، أي هذا النكاح منهي عن لأنه تصرف في أموال الآخرين وهو قبيح لقبح التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا. أضف إلى ذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيما مملوك تزوج بغير إذن مولاه فنكاحه باطل، فالرواية تدل على البطلان. الشهيد يناقش في الدليل الأول والدليل الثاني. أما الدليل الثاني أي الرواية النبوية فيناقش فيها بضعف السند، هذه الرواية ضعيفة السند فلا يصح الاحتجاج بها. وأما الدليل الأول الذي يقول بأنه لقبح التصرف في ملك الغير فيكون فاسدا، يقول احنا من سلم أنه متى ما حصل تصرف في ملك الغير فهذا يلازم الفساد، من سلم تصرف في مال الغير وهو قبيح لكنه لا يلازم الفساد. وكلية الكبرى، الكبرى يعني بأنه كل تصرف في ملك الغير يكون فاسدا، هذه الكلية ما نقبلها. والسند، سند الحديث ممنوعان، فيناقش الشهيد في الدليلين. وقيل تختص الإجازة بعقد العبد. رأي آخر ثالث في المسألة، الرأي الأول يقول بالصحة مطلقة، الرأي الثاني يقول بالبطلان مطلقة، الرأي الثالث يفصل. يقول العقد الفضولي إن صدر من العاب الذكار فالإجازة توجب صحة العقد، وأما إذا الفضولية إذا صدرت من الأمة لأنها ضعيفة فالإجازة مثلا، طبعا لأنها ضعيفة مني مو أن هذا الدليل هو دليل هذا الرأي، إذا صدر من الأمة نحكم بالبطلان وبعدم فائدة للإجازة اللاحقة. وأما الدليل، الدليل على ذلك هذا القائل تمسك بحسن الزرارة عن الباقر عليه السلام قال جاء في الحديث سألته عن مملوكين، مملوكين أي العبد وإلا الأمة مملوكة، والإمام صحح عقد العبد ولم يصحح عقد الأمة، فبالنسبة للأمة نحكم بالبطلان وبالنسبة للعقد نحكم بالصحة. وأما الشهيد الثاني فلا يرتضي بهذا الاستدلال ويناقش فيه بأن المملوك اسم جنس ينطبق على العبد والأمة بس، وقيل تختص الإجازة بعقد العبد دون الأمة عملا بظاهر النص السابق حسن الزرار، والرجوعا في غيره يعني في العبد وجدنا الدليل على الصحة، في غير العبد لم نجد دليلا على الصحة، فلا بد من الرجوع إلى الأصل والأصل يقتضي البطلان، ورجوعا في غير العبد إلى الناهي، الناهي في عن هذا العقد لأنه تصرف في أموال الآخرين إلى الناهي، والناهي يلازم الفساد والبطلان المفيد للبطلان. الشهيد الثاني كما قلنا يناقش في دلالة المملوك على خصوص العبد، وأيضا يقول لو سلمنا أن المملوك يعني خصوص العبد ولكن ما الدليل على الحكم بالبطلان في الأمة، سلمنا أن الرواية لا تشمل الأمة لكن ما الدليل على الحكم بالبطلان في الأمة، ذكرت أن الدليل هو أن النهي يلازم الفساد، لا نسلم أن النهي يلازم الفساد. هذه المناقشة تقدمت قبل قليلين، يقول بأنه وكلاهما ممنوعان، فإن المملوك يصلح لهما أي للعبد والأمة، والنهي لا يقتضيه أي لا يقتضي البطلان والفساد هنا، لعله يقتضي الفساد في بعض المواضع إلا أنه هنا لا يقتضي الفساد، بل النهي في العبادات يقتضي الفساد أما هنا لا. وحيث يأذن المولى أو يجيد عقده، تارة العقد قلنا يصدر عن إذن وتارة يصدر لا عن إذن لكن تحصل الإجازة المتأخرة، على كل حال سواء حصل العقد بإذن أم بإجازة متأخرة لما أذن المولى أو أجازة يجب عليه أن يدفع المهر عن العبد وينفق على زوجة العبد. وأما إذا أجاز بالنسبة لأمته فله مهر هذه الأمة، له مهر الأمة أي هو يتملك المهر لا الأمة. وحيث يأذن المولى أو يجيز عقد العبد فالمهر ونفقة الزوجة عليه أي على المولى، هذا بالنسبة للعبد طبعا سواء في ذلك كسب العبد وغيره من سائر أمواله، يعني يجب عليه أن ينفق على زوجة العبد سواء أنفق على الزوجة من الأموال التي يكتسبها العبد أم لا من الأموال التي يحصل عليها من مصادر وموارد أخرى، على كل حال لا بد له من الإنفاق سواء كان هذا العبد كسوبا أم لم يكن، سواء في ذلك كسب العبد وغير كسب العبد من سائر أموال على أصح القولين
أموال المولى
بدي. وله، وأما بالنسبة للأمة وله مهر أمته إن أجاز نكاحها له المهر. مسألة أخرى تقول بأنه إذا كان الأبوان رقا يعني الزوج مملوك والزوجة أيضا مملوكة فالنتيجة هم تكون يعني الولد مملوك، الولد أيضا يكون مملوك، الولد الناتج عن زواجهما. تارة الزوج والزوج شركة والإشاعة، لاحظوا العبارة
يقول وإذا كانا أي الأبوان رقان فالولد رق لأن الولد فرعهما وتابع لهما ويملك المولى إن اتحد يعني إن اتحد مالك الزوج والزوجة وإن كان أي إن وإن استنافية طبعا وإن كان كل منهما يعني كل من الزوج والزوجة لمالكين حينئذ يملكه الموليان يعني يملك الولد الموليان إن أذن لهما يعني فيما إذا كان الإذن قد صدر من مولى الزوج ومولى الزوجة في هذا النكاح فالولد يكون مملوك له أو لم يأذن أحدهما. الصورة الأولى صورة حصول الإذن من الموليين، صورة ثانية عدم حصول الإذن لا من هذا ولا من ذاك. بلا إذن حصل النكاح وحصل الولد، الولد يكون مملوك لمن؟ لم يكن إذن من مولى الزوج ولا إذن من مولى الزوجة، فالولد مملوك لمن؟ يقول الولد مملوك للموليين كما في صورة صدور الإذن منهما. صورة ثالثة إذا صدر الإذن من مولى ولم يصدر الإذن من المولى الآخر فالولد لمن؟ يقول الولد لمن لم يأذن، الولد لمن لم يأذن. وأما الذي أذن فليس له من الولد شيء. ما الدليل على هذا الرأي؟ أولا رواية، رواية ما يخالف. ثانيا دليل آخر يقول لأن الذي أذن مثلا لعبده بأن يتزوج هذا الإذن مطلق، تروح تزوج، تزوج بحرة أم بمملوكة؟ بما أن الإذن مطلق يعني سمح له في الزواج بحرة، وإذا تزوج بحرة قطعا الولد يصير حر أم لا؟ الولد يصير حر لأنه يتبع عشرة في الأبوين، الولد يصير حر. إذن في الواقع لما صدر الإذن من مولى العبد كأنه أعرض عن تملك الولد، كأنه أعرض عن تملك الولد بسبب إطلاق الإذن. لكن الشهيد الثاني يستشكل يقول هذا الكلام لو صح إنما يصح في صورة إطلاق الإذن، وأما في صورة تقييد الإذن إذا قال مولى العبد للعبد أذنت لك أن تتزوج بأمة فهذا الدليل لا يجري بعد، الدليل ما يجري في هذه الصورة في صورة تقييد الإذن. نعم في صورة إطلاق الإذن هذا الدليل لعله يجري. على كل الدليل الآخر هو النص. نلاحظ العبارة الآن، العبارة تقول بأنه أو لم يأذن أحدهما، لم يأذن أحدهما الشبه لا يحصلها، المقصود أنه لم يأذن لا هذا ولا ذاك، لا أن المقصود لم يأذن أحد الشخصين والآخر أذن، لا المقصود عدم صدور الإذن منهما أي كل واحد منهما. يقول في الصورتين الولد يكون للموليين لأنه نماء ملكهما فلا مزية لأحدهما على الآخر والنسب لاحق بهما، بخلاف باقي الحيوانات فإن النسب غير معتبر بالنسبة لبقية الحيوانات. مثلا الشاة، هاي الولد اللي مثلا يولد من الشاة الولد يتبع أمه مو أبو بعد، لذا يقولون النماء يكون تابع للأم بلا شك. أما بالنسبة لبني آدم الولد يكون تابع للأب وللأم، فمولى الزوجة لا يمكنه أن يقول لمولى الزوج هذا الولد مثل ولد شاف تابع لمولانا الأمة وأنا مالك الأمة فالولد مملوك لي أنا، لا فرق بين بقية الحيوانات وبين الإنسان، هذا الفرق على كل حال موجود. بخلاف باقي الحيوانات فإن النسب غير معتبر يعني في الحيوانات، والنمو والتبعية فيها يعني في باقي الحيوانات لاحق بالأم خاصة، والنص دال عليه في ضمير عليه احتمالين موجود، يحتمل أنه النص دال عليه على أصل الحكم يعني في صورة كون النكاح عن إذنهما
وفي صورة كون النكاح لا عن إذن هذا ولا عن إذن ذاك في الصورتين نحكم بأن الولد ملحق بهما دل النص على هذا الحكم، والنص دال عليه على أصل الحكم. هاي احتمال. الاحتمال الثاني أنه لا، النص دال عليه أي على تبعية النمو للأم في الحيوانات. على كل يقول والفرق به أوضح، والفرق به أوضح، يعني بملاحظة هذا النص وفي ضوء هذا النص يتضح الفرق بين الإنسان وبقية الحيوانات أكثر، لأن نفس الشهيد الثاني ناقش في هذا التفريق بين الإنسان وبقية الحيوانات. يعني في المسالك ذكر بأن في الفرق خفاء، لا، لعل الإنسان هم مثل بقية الحيوانات، الولد تابع للأم فقط مو للأب، في الفرق خفاء، لكن وجود هذا النص يزيل الخفاء ويوضح الفرق ويثبت الفرق بينهما، ولذا يقول الفرق به أوضح، يعني يزداد وضوحا بملاحظة هذا النص. ولو أذن أحدهما خاصة فالولد لمن لم يأذن، سواء كان الذي لم يأذن مولى الأب أم كان مولى الأم، وعلل أولا النص، مع النص علل بأن الآذن قد أقدم على فوات الولد منه، كيف؟ فإنه أي فإن العبد قد يتزوج، أو فإن المملوك قد يتزوج بمن ليس برق، وإذا تزوج بمن ليس برق فيكون الولد حر، بمن ليس برق فينعقد الولد حرا، بخلاف من لم يأذن، ذاك لم يقدم على هذا المعنى، فيكون الولد له خاصة ويشكل الفرق. يعني هذا التفريق مشكل فيما إذا كان الإذن الصادر إذن مقيد، في الإذن المطلق نعم، ويشكل الفرق فيما لو انحصر إذن الآذن في وطء المملوكة، يعني في الزواج مع المملوكة مو مطلق الزواج، قال له أذنت لك في أن تتزوج بأمة مو أن تتزوج، فإنه لم يضيع الولد حينئذ، فكيف التفريق في هذه الحالة؟ والحمد لله رب العالمين.